بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس تكملة للنصف الثاني من سورة الأعراف، من قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه هي القصة السادسة في هذه السورة الكريمة، وهي من أطول، بل هي أطول قصة من القصص الست التي ذكرت في سورة الأعراف، وهي قصة موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل مع فرعون، وما تلا ذلك من قصة بني إسرائيل. وقول الله تبارك وتعالى هنا: ثم بعثنا من بعدهم. ثم هنا تفيد التراخي وطول الوقت، يعني بين زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن من قص الله عز وجل قصصهم من الرسل الذي سبقوه كنوح وهود وصالح وشعيب. وهذه كما قلت هي القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وذكر الله تعالى فيها من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في غيرها، لأن معجزات موسى عليه الصلاة والسلام كانت أقوى، وبالمقابل جهل بني إسرائيل كان أفحش وأعظم. قوله من بعدهم، الضمير هنا إما أن يعود للرسل في قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ثم قال من بعدهم، يعني من بعد الرسل المذكورين الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة كنوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله. ويجوز أن يعود إلى، يجوز أن يعود الضمير إلى، أي نعم، يجوز أن يعود إلى الأمم الذين تقدم ذكرهم بإهلاكهم. قوله بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة الواضحة كالعصا وانفلاق البحر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية. إلى فرعون، فرعون تكرر ذكره في القرآن مرارا، وهو ملك مصر في زمان موسى عليه السلام. وقال كثير من المفسرين إن فرعون علم على شخص ثم صار لقبا لكل من ملك مصر من العمالقة، كما أن كسرى لقب لكل من ملك فارس، وقيصر لكل من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وهكذا. إلى فرعون وملئه أي قومه ولا سيما أشرافهم. ولماذا الله جل وعلا هنا خصهم، لماذا الله تبارك وتعالى هنا خصهم بالذكر مع عموم بعثته لقومه؟ لأن موسى عليه السلام بعث إلى فرعون وإلى جميع أهل مملكته، لكن قال هنا إلى فرعون وملئه، والملأ هم الذين يملؤون العين، هم أشراف القوم وكبارهم وسادتهم. يمكن والله تبارك وتعالى أعلم، لأنهم بيدهم تدبير بقية، بيدهم تدبير أمور الناس، وغيرهم تبع لهم. ولهذا جاء في آية أخرى إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه فظلموا بها، أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا. وقد جاء هذا صريحا في سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كفروا مع علمهم ويقينهم، كفروا مع علمهم ويقينهم. وهنا وضع ظلموا موضع كفروا، لأنهم جعلوا الكفر بالآيات الواضحة مكان الإيمان بها. كان الواجب أن الإنسان إذا رأى الآيات أن يؤمن، لكنهم عكسوا والعياذ بالله، فجعلوا بدل الإيمان بهذه الآيات الكريمة هو الكفر بها. والظلم لا شك أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا هذا الأمر في غير موضعه. قال الله: فانظر كيف كان، فانظر بعين قلبك يا محمد كيف فعلنا بهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف فعلنا بهم وأغرقناهم أجمعين، عن آخرهم بمرأ من موسى عليه السلام وقومه. يعني هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، انظر كيف كانت عاقبتهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك. والظاهر أن خطاب موسى عليه السلام لفرعون بقول يا فرعون أن هذا خطاب إكرام، لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان، يعني بحسب متعارف تلك الأمة. فهذا لا يعد ترفعا من موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال لموسى ولهارون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والظاهر أن قول موسى عليه السلام هذا هو أول ما خاطب به فرعون، كما دلت عليه الآيات من سورة طه. وبالمناسبة الآيات في سورة طه مع الآيات في سورة الأعراف، يعني بعضها يشرح بعضا ويوضح بعضا، فما أجمل في سورة الأعراف وضح ودلل عليه في سورة طه. وسورة وقصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن 19 مرة، لكنها تأتي في بعض السور مختصرة وفي بعضها مطولة، وهذا قمة ما يكون من البلاغة، كما أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم، لأن من عادة القصص أن الإنسان يذكر في مكان ما لم يذكره في المكان الآخر، هذا قصص البلاغة. أما القصاص من عامة الناس فإن الإنسان يأتي على القصة من أولها إلى آخرها في موقع واحد ومكان واحد، بخلاف عادة القرآن، فإن القرآن على أعلى ما يكون من قمة الفصاحة والبلاغة. لماذا اختار موسى عليه الصلاة والسلام في الخطاب وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اختار هذه الصفة من رب العالمين في الإعلام بالمرسل، ما قال إني رسول من الله، قال من رب العالمين، لإبطال اعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها، فإنه قال لهم أنا ربكم الأعلى. فلما وصف مرسله بأنه رب العالمين شمل فرعون وشمل أهل مملكته، فبطلت دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم هنا، ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل الفرس. فما يبدو لنا أن فرعون ادعى أنه إله الفرس، فرعون ادعى أنه إله أهل مصر في ذلك الوقت. قال موسى عليه السلام حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني متعين وواجب علي قول الحق على الله، حقيق أي جدير بي، متعين علي وواجب علي قول الحق على الله عز وجل، حقيق أي متعين وواجب علي قول الحق على الله، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فأرسل معي بني إسرائيل، يعني فخلهم وأطلقهم من أسرك وقهرك حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي موطن آبائهم. وكان عدو الله فرعون قد استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون في سورة القصص، قال الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقوله فأرسل معي هذا يعني تقييده بأنه معه، لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم ليرشدهم ويدبر شؤونهم، وأيضا يعلمهم ما جهلوا، لأنهم على طول المكث مع فرعون واستعباد فرعون لهم قد نسوا كثيرا من 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 أمور التوحيد وأصول العقيدة وما ينبغي. ولهذا لما خرجوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما سيأتي، فهم على طول الاستعباد المشقة نسوا كثيرا من إرث الأنبياء السابقين الذين وصوا به من الاعتقاد. فرد فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، يعني قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة ومعجزة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، والإلقاء الرمي على الأرض أو في الماء ونحو ذلك، يعني فرمى عصاه من يده فإذا هي، وإذا سمى أحسنت، نعم إذا للمفاجأة، يعني حدوث الحادث من غير ترقب، حدوث الحادث من غير ترقب، فإذا هي في الحال لما ألقاها بقدرة الله القوي العزيز انقلبت إلى ثعبان، والثعبان حية عظيمة كما قال قتادة تحولت حية عظيمة، ثعبان مبين، مبين اسم فاعل من أبان أي ظهر، أي الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل فيه، واضحة، ثعبان يراها الإنسان بأم عينيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده، واليد كما في القاموس هي الكف، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من النور من غير طرس ولا مرض، كما قال الله تعالى في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، لأنه عليه الصلاة والسلام يا آدم كما جاء في صحيح البخاري كان شديد الأدمة، يعني أسمر شديد السمرة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أما موسى فآدم شديد الأدمة. فإذا كان لونه أسمر وأدخل يده في جيبه ثم أخرجه إذا هي بيضاء تتلألأ نورا، لا شك إن هذا سيكون أظهر في الآية وأعظم وأوضح. فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني يراها الإنسان نظر تعجب من بياضها. قال ابن عاشور: والمقصود من ذكر قوله للناظرين، فإذا هي بيضاء للناظرين، قال تتميم معنى البياض، تتميم معنى البياض، يعني فإذا هي كلها بيضاء وإذا جميع الناظرين يرونها بيضاء من غير السوء. قال ابن عباس كما جاء عنه بسند حسن: بيضاء للناظرين، قال من غير برص. قال الملأ من قوم فرعون، وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون أهل مشورته ورؤساء دولته الذين يوافقونه، لأن فرعون لما فزع وخاف فلما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملأ حوله: إن هذا، أي موسى عليه السلام، لساحر عليم، لأن السحر كان في زمنهم غالبا، وهذا ربما تكرر في الدروس السابقة أن الله جل وعلا يجعل لكل نبي آية من جنس ما برع قومه فيه. فعيسى عليه السلام برع قومه في الطب، فجعل الله على يد عيسى إبراء الأكمة والأبرص إلى آخره، وموسى في قوم برعوا في السحر وتفننوا فيه، فلهذا الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الآية العجيبة الظاهرة الواضحة. قال الملأ من فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعني مبالغ في علم السحر ماهر فيه، فتشاوروا في أمره، يريد أن يخرجكم من أرضكم، من أرض مصر، فما هي حيلتكم فيه في إطفاء نوره وإخماد كلمته، فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ يعني ماذا تشيرون في أمره؟ طيب الإله هل يشاور الناس اللي حوله؟ الإله ما يقول للناس وش رأيكم؟ فماذا تأمرون؟ يعني ماذا تشيرون؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا قمة ما يكون من استخفاف العقول، يقول: أنا ربكم الأعلى فيصدقون، يقول: فماذا تأمرون؟ وش رأيكم؟ فماذا تأمرون؟ تشاوروا فيما بينهم، ماذا يفعلون بموسى عليه الصلاة والسلام، وماذا يندفع به ضرره بزعمهم، لأن فرعون دائما يظهر بمظهر الناصح يخاف على عقائدهم، كما قال الله تعالى في سورة غافر: وقال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول ابن كثير: سبحان الله، أصبح فرعون واعظا يخاف على عقائد بني إسرائيل من تبديل موسى عليه السلام. ماذا قالوا؟ قالوا: أرجه وأخاه. قال ابن عباس: أرجه يعني أخره، وقال قتادة: أي احبسه وأخاه وأمهلهما ولا تنافي بينهما، فإن المقصود بهذا أن يؤخره وأن يحبسه، يعني يقول: انتظر، لا تخرج من مصر لأمر سيفعله فرعون. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل في المدائن، يعني ابعث في الأقاليم وسائر أنحاء مملكتك ومدارس السحر فيها، وكانوا كما أسلفت قد تفوقوا في السحر، ليجمعوا كل ساحر خبير متمكن من فنون السحر. ابعث، أرسل في الأقاليم والمناطق وسائر أنحاء المملكة حاشرين، أي رجالا يجمعون السحرة، فلان من الحاشرين، يعني من الذين قاموا بجمع الناس وحشهم. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني رجالا يجمعون السحرة ليغلبوا موسى ويبطلوا دعوته. قال الله تعالى في سورة طه: قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني لنا عطية تعطينا إياها. وهذا أمر أيضا عجيب مثل الآخر. طيب إذا كانوا سحرة ويستطيعون يقلبون الأعيان والأشياء، لماذا يطلبون من فرعون أجرة؟ لماذا ما يسحرون فرعون ويقلبون ويسرون هم الملوك يتحكمون في الخزائن ويأخذون ما شاء؟ لكن هكذا يفعل القصور ببني آدم، وهكذا يفعل الباطل بأهله. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. سيقربهم، وهنا وعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا من الأجر، وهو أن يكونوا عنده أهل محلة عالية مرتفعة ومنزلة كبيرة. والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهانا عاجزا، دلالة أخرى، وإلا لم احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام. إذا كان هو ربهم الأعلى ورب الناس يقول لموسى مت فيموت موسى في الحال، لأن الرب يفعل كل شيء. فالناس أولهم السحرة يدرون أن فرعون كان ذليلا مهانا صاغرا حقيرا، وإلا لم احتاج إلى أن يستعين بهم. وأيضا السحرة ما كانوا كما أسلفت قادرين على قلب الأعيان، وإلا لم احتاجوا أن يطلبوا شيئا من المال أو المنزلة أو الرفعة، لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان فلما لا يقلبون التراب إلى ذهب وينقلوا ملك فرعون إليهم ويجعلون من أنفسهم هم رؤساء الدنيا. فلما توثقوا من فرعون وحضروا مع موسى عليه الصلاة والسلام بحضرة الخلق العظيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تلقي يا موسى ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. وتأمل الحكمة البالغة، إن الله جل وعلا وفق موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألقوا أنتم أولا، لأنهم إذا ألقوا حبالهم وعصيهم وبهروا الناس ببهرجهم وأخافوهم من حبالهم ومن عصيهم التي صاروا يعني الناس يرونها كأنها تسعى، ثم ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية وابتلعت جميع حبالهم وعصيهم، أيقن الناس هنا بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألهم الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنتم ابدأوا أولا، وفعلا بدأوا. قال الله فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لم يوجد له نظير من السحر، سحروا به أعين الناس، خيلوا إليهم ما الحقيقة بخلافه وصرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل، حتى أدخلوا الرعب في قلوب الناس. وحتى موسى عليه السلام قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فإذا هي بإذن الله حية تسعى تلقف ما يأفكون. قال قتادة ألقى موسى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كلهم، أكلت جميع ما جعلوا من حبال وعصي. تلقف ما يأفكون يعني تأكل ما يأفكون، يعني ما يلقونه ويوهمونه أنه حقه باطل. فوقع الحق، يعني ظهر الحق وتبين. وتأمل بلاغة القرآن، قال الله فوقع الحق، وكلمة وقع لها وقع، كأنه شيء نزل عليهم من قوة. ولهذا ما تمالك السحرة أنفسهم أن خروا ساجدين لرب العالمين. قال الله هنا فوقع الحق، ظهر الحق وتبين. وهنا جاء كما قلت لفظ فوقع ليدل على قوة هذا الحق وظهوره وبيانه، وأن هذا الحق صار يغلب ويستحوذ على قلوب من أراد الله بهم خيرا. وبطل ما كانوا يعملون، ظهر بطلان ما كانوا مستمرين عليه. قال الله: فغلبوا هنالك في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين، أي حقيرين، قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله، وغلب الباطل والمبطلون، وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون. ثم تأتي المفاجأة الكبرى من السحرة الذين هم أعلم الناس بحقيقة فنهم، فيعرفون من أنواع السحر ومن جزئيات السحر ما لا يعرفه غيرهم، وهم أعرف الناس بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هل هو سحر من البشر أم إنها قدرة عظيمة لا يستطيع الناس مثلها؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لا رب فرعون، لا فرعون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا فرعون الذي يدعي أنه رب الناس. تحولوا من التحدي السافر لموسى إلى التسليم المطلق الذي لا يجدون له ردا، لأن الإيمان إذا وقر في القلب يفعل الأعاجيب. هذا الإيمان هم يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. وألقي السحرة ساجدين أيضا يعني كأنهم رأوا شيء بهرهم، شيء كأنه يجرهم جرا إلى السجود، أمر ما تمالكوا أنفسهم أن يدفعوه. ولا شك أن هذا هو الإيمان، وقوة الإيمان إذا وقر في القلب، وما عاينوا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، عصا تنقلب إلى حية عظيمة وتأكل جميع سحرهم. لكن الطواغيت المتجبرين كفرعون ومن اقتدى به لا يدركون كيف يشرق القلب بنور الإيمان، ولا كيف تخالط بشاشته القلوب، فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون التصرف في القلوب، وجهلوا أنها بيد علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان: آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم به قبل أن آذن لكم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: كان الخبيث حاكما مستبدا على الأديان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها، وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه. وسبق أنهم صدقوا في قوله أنا ربكم الأعلى. وقال هنا: آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني قبل أن أمركم أنا بذلك. فهذا على زعم فرعون سوء أدب منهم وتجرؤ عليه. ثم موه على قومه ليريهم أنهم ما غلبوا وأنهم ما انقطعت حجتهم، فقال: إن هذا الصنيع لمكر مكرتموه في المدينة، يعني في مصر، لتخرجوا منها أهلها اللي هم القبط، يعني موسى كبيركم يقول الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وإياه على أن تنغلبوا له، فإذا ظهر تبعتموه، ثم يتبعكم الناس أو جمهور الناس فتخرجوا منها أهلها. وهذا كذب يعلمه هو، قاتله الله، وكل من سبر الأحوال أيضا يعلم ذلك، لأن موسى عليه السلام أولا أنه ما اجتمع بأحد من السحرة على انفراد، ولا يعرفهم قبل، وثانيا أنهم من الذي جمعهم؟ جمعوا بإشراف ونظر فرعون وجماعته وملأ، وثالثا أن ما جاء بموسى عليه السلام آية إلهية، ورابعا أن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم بعد ذلك الحق فاتبعوه، لأنهم هم الذين بدأوا بالسحر فجاءوا بكل ممكن. وهذا كما قلت آنفا من الحكمة التي ألهم الله تعالى موسى أنهم يبدأونهم أولا. وهذه المسألة واضحة جدا أنها دعوة موسى إلى رب العالمين، لكن هي التي تزعج وتخيف أنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع رب العالمين جل وعلا ومع دعوته. فهؤلاء الطواغيت يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله جل وعلا للبشر، وتنحية شريعته، وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون للناس ما يشاءون ويعبدون الناس لما يشرعون، وهذان منهجان لا يجتمعان. وفرعون كان يعرف وملأه كانوا يعرفون هذا، ولقد فزع فرعون من دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين، فأولى له وأولى هنا أن يفزع وقد ألقي السحرة ساجدين ويراهم أنهم كل شيء في ملكه وسلطانه. وهكذا أطلق فرعون هذا الوعيد الوحشي الفظيع: فسوف تعلمون. وهذه الجملة فصلت بما بعدها، يعني فسوف تعلمون ما أنزل بكم من العقوبة والنكال، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. التعذيب والتنكيل، وهو وسيلة الطغاة في كل زمان وفي كل مكان. ثم لأصلبنكم أجمعين. وفي سورة طه قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي أجمعين. وليس في القرآن دليل على أن فرعون نفذ هذا الوعيد، لكن ورد عن ابن عباس رواية في هذا، وقال الشيخ ابن سعدي: الظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان، لكن الآية الكريمة لم تنص على هذا صراحة. قولوا لأصلبنكم أجمعين، يعني لأعلقنكم على جذوع النخل لتبقى جثثكم شاهدا على تنكيلي بكم، على تنكيلي بكم. وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذه في سورة طه. وهل جاء في القرآن آية أخرى تدل على نوعية ما سيفعل بهم أيضا من خلاف؟ ما معنى من خلاف؟ أي نعم، أن يقطع اليد اليمنى ويقطع الرجل اليسرى، وهذا نهاية ما يكون من التنكيل. فأجاب هؤلاء السحرة الذين وقر الإيمان في قلوبهم، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول جل وعلا: قال السحرة مجيبة لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب: إنا إلى ربنا منقلبون. ويعني بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه جل وعلا والمصير، أي فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الله أكبر، ما أعظم الإيمان، ما أعظم الإيمان إذا وقر في القلب، لا تقف له الدنيا بأسرها بقوتها وجبروتها وطغيانها، ما تقف أمام الإيمان الصادق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، وما تنكر منا يا فرعون، وما تجد علينا إلا من أجل أن آمنا صدقنا بآيات ربنا بحجج الله وأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد سوى الله، الذي له ملك السماوات والأرض، فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا، كما قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم فزعوا إلى الله جل وعلا بمسألته ودعوه من قلوبهم بالصبر على عذاب فرعون وأن يقبض أرواحهم على الإسلام. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. توجهوا إلى الله قالوا: ربنا أفرغ، يعني أفض علينا صبرا يغمرنا كما يفرغ الماء. وهنا صبرا لما نكر، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. التنكير هنا يعني يقول ربنا أفرغ علينا صبرا أي عظيما كاملا. نكروه ليعم جميع أنواع الصبر وليكون صبرا عظيما كاملا أمام محنة عظيمة كبيرة تؤدي إلى ذهاب النفس. فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه، كما يدل عليه لفظة أفرغ، طلبوا من الله كل الصبر لا بعض الصبر. وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك موسى صلى الله عليه وسلم. وقالوا لفرعون كما في سورة طه: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال ابن كثير: فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وعبيد بن عمير وابن جريج. نسأل الله إيمانا يباشر قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يخبر تبارك وتعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه بعد انقلابهم صاغرين كما سبق في الدرس الماضي، وما أظهروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة، حيث سلكوا سبيل المهزوم في المحاجة، سبيل العاجز عن إظهار الحجة، فأخذوا في تحريض فرعون على التنكيل بقوم موسى وتشديد العذاب على بني إسرائيل. وقال الملأ من قوم فرعون، يعني قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه، يعني أتدعهم ليفسدوا في الأرض، يعني يفسدوا عليك رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ويكف الناس عن الانقياد لك، كيف تتركهم؟ وهذا نوع من الاستعداء، استعداء فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وهو أسلوب كل مبطل وكل منافق في زمان ومكان. فالمنافقون في كل زمان ومكان دائما يخاطبون أصحاب النفوذ والسلطان إذا رأوا أهل الحق: كيف تترك هؤلاء يفسد الناس، يخرب عقائد الناس، كمم أفواههم، احجزهم عن الناس، وهم بذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهي سنة من سنن هؤلاء المجرمين ملأ فرعون في تحريضهم فرعون على موسى ومن معه من المؤمنين. فأجابهم فرعون، فرعون ما يحتاج أحد يوصيه، فرعون جاهز للتنكيل والأذى من قبل ومن بعد. فهم يقولون: كيف تتركهم يفسد عليك الناس؟ قال فرعون مجيبا لهم: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل من قتل الذكور وترك الإناث أحياء، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم بما نشاء من الأعمال وأنواع الخدمة، وإنا فوقهم قاهرون. سبحان الله، ونسي فرعون القاهر فوق عباده جل وعلا. يقول: وإنا فوقهم قاهرون، يعني غالبون، لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية ما يكون من الجبروت والعتو والقسوة من فرعون. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، قال موسى لقومه تسلية لهم ووصية يوصيهم بها في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، وهو جماع التوكل على الله عز وجل. وقال سبحانه: قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة بالله وفعل السبب. والتوكل هو شرط في الإيمان، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. من عبارات ابن القيم الجميلة تكلم عن التوكل كلاما عجيبا في عدد من كتبه، وبين أن التوكل أنه كما قال بعض السلف، قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان الله حسبه يعني كافيه، فلا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. استعينوا بالله واصبروا، والاستعانة تعني جماع التوكل على الله. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. إن الأرض لله، ذكرهم موسى بقوله إن الأرض لله، ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، يورثها من يشاء من عباده، يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين على قومهم. والعاقبة حقيقتها هي نهاية أمر من الأمور وآخره، كما قال تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار. والمراد بعاقبة أمورهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المراد بهذا نهايتهم في الدنيا ونهايتهم في الآخرة. قال ابن عاشور: وقد علم من قوله والعاقبة للمتقين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون، إذا كان في الناس متقون وغيرهم، وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. وهذه الآية تشبه درس مر بنا نحن في سورة النساء، في النصف الثاني من سورة النساء، وهو قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا إذا هم جعلوا السبيل بتخليهم عن شريعة الله وعن دينه وعن التقوى وعن الإيمان، فإنه يسلط عليهم على حسب ذنوبهم وحسب ما تركوا من دين الله. هنا قال والعاقبة للمتقين، والله جل وعلا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبحسب وجود الصلاح إذا صار الناس قريبين من بعض في التقوى والصلاح فهنا ما هناك خصيصة واضحة جدا لفريق على آخر. قالوا لموسى مجيبين، قال بنو إسرائيل قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني قال بنو إسرائيل لموسى حين قالهم استعينوا بالله واصبروا، قالوا متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذية فرعون، أذينا بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا وما جرى علينا من الإذلال والهوان من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ومن بعد ما جئتنا، ومن بعد ما جئتنا برسالة الله، لأن فرعون لما غلبت سحرته قال للملأ من فرعون ما قال، قال له الملأ من قومه تحريضا على موسى ومن معه، أراد فرعون أن يجدد العذاب عليهم بقوله سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، فهم يقولون لموسى نحن من قبل جاءنا أذى من فرعون والآن بعد الرسالة وبعد بعثك بالرسالة جاءنا أذى متجدد. فقال لهم موسى كلمة الواثق بالله جل وعلا، قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم، جاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله عز وجل، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، جاء بموسى عليه السلام بقوله عسى ربكم تأدبا مع الله وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى نصر الله ودعائه وطلب الفرج منه. لأنه لصار الناس أمامهم نبي ويقول لهم أنتم منصورون، ربما اتكلوا على هذا، لكن أراد منهم موسى أن يزيدوا من الإيمان، يزيدوا من التقوى، يزيدوا من التضرع لله عز وجل، وأيضا تأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنه لا يدري ماذا في علم الله عز وجل من الابتلاء. عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض، يمكنكم في الأرض ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون، هل تشكرون وتسارعون في طاعة الله عز وجل أم تكفرون وتتثاقلون عن شكره وطاعته. لأن الشدة لها وقعها على النفس والرخاء له وقعه على النفس. ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى يعني مقطع آخر أو ذكر أو فصل آخر فيه ذكر المصائب والعقوبات والنوازل التي أنزلها الله جل وعلا بفرعون وقومه، وجعلها آيات لموسى عليه الصلاة والسلام لعل فرعون يتذكر أو يأذن لبني إسرائيل بالخروج مع موسى. وقد وقعت هذه الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة. لماذا؟ لأن الشدة أحيانا تكون نعمة على قوم، تسبب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى لطف الله وإحسانه. فقال الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا، الأخذ التناول باليد، ومعناه هنا الابتلاء في المدة التي كان أقام بينهم موسى يدعوهم إلى الله، لأنه لما ظهرت المعجزة الكبرى لموسى وهو العصا بقي موسى عليه السلام يدعوهم إلى الله. خلال هذه المدة أخذ الله فرعون وقومه بهذه الابتلاءات لعل قلوبهم أن ترق وتلين مع ما شاهدوه قبل من العصا ومع دعوة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. أخذ الله فرعون بالسنين وقومه, أخذهم بالسنين يعني بالجد, سنة بعد سنة وتوالي القحط. وهل يلزم من القحط والجد أن لا ينزل المطر؟ قد لا يلزم, لأنه جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست السنة بأن لا تمطروا, ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا القحط, هذه السنين الحقيقة الحقيقية. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجدب سنة بعد سنة وتوالي القحط ونقص من الثمرات, وهي قلة الثمرات التي تحملها أشجارهم أو إصابة الأشجار بالآفات والعاهات. لماذا؟ قال الله لعلهم يتذكرون, لعلها تتعظ, لعلهم يتعظون وترق قلوبهم ويرجع عن كفرهم وغيهم إلى الإيمان. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه, ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ونماء الأشجار قالوا لنا هذه, يعني نحن أولى بها ونحن أحق بها. وإن تصبهم سيئة يعني قحط وجدب ومرض يتشاءم بموسى عليه السلام, يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين, يجعلون ذلك بزعمهم من شؤم مجيء موسى إليهم وإيمان من آمن به. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى, والتطير هو التشاؤم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وقال الطيرة شرك كما رواه أبو داود والترمذي. والطيرة التطير هذا من أفعال أهل الجاهلية, كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالمصاب وبأنواع من الطيور, فنهي عن ذلك. وقد ذكر الله تعالى هذا عن بعض الكافرين كما في أول سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهنا فرعون وقومه يجددون التطير بموسى ومن معه. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نصيبهم من الخصب والجدب والخير والشر كله بأمر الله عز وجل وتقديره, ولذلك أسبابه. فما يجري عليهم من بلاء وقحط وجدب سببه كفرهم وإعراضهم عن الله عز وجل وعن دينه, ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. وهذا دليل على أن فيهم من أحسنت فيهم من يعلم ولكنهم قليل, وربما هذا القليل يشايعون مقالة الأكثرين ويقلدونهم. ربما هؤلاء القليل الذين يعلمون يشايعون مقالة الأكثرين. ثم أخبر الله جل وعلا عن تمرد قوم فرعون وعتوهم, فهم قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليتذكروا. بماذا قابلوها؟ بازدياد الغرور. ولهذا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أيسوا أن يتذكروا بشيء, عاندوا موسى عليه السلام حين تحداهم بها وقالوا مهما تأتنا به من أعمال سحرك العجيبة فما نحن لك بمؤمنين. وهذا غاية ما يكون من العناد, يعني فما نحن لك في ذلك بمصدقين على أنك محق فيما تدعونا إليه, فلا تتعب نفسك في السحر بزعمهم. يعني مهما جئت به من آية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق. وسموا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الاتيان بها، لأن موسى عليه السلام يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته، وهم لا يعدونها آية، لكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم لتسحرنا بها، وفي ذلك استهزاء، كما حكى الله عن مشركي أهل مكة أنهم قالوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بقرينة قولهم إنك لمجنون، هذا دليل أنهم ما يعتقدون أنه ذكر، لكن الذكر بزعمك أنت بقرينة وقالوا يا أيها الذي نزل على ذكر إنك لمجنون، هنا وقالوا ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لما وصل هؤلاء القوم إلى هذا الحد من التعنت والجحود والكفران بدأت عقوبات الله عز وجل تتتابع عليهم، وهي عقوبات شديدة مؤذية تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. أولا الطوفان، الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه أذى، لأنهم كلهم هم وبنو إسرائيل يعيشون في مصر في بلد واحد، ومع ذلك خص الله فرعون وقومه بالعقوبات دون موسى ومن معه من المؤمنين. فجاءهم الماء الكثير الطوفان الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه أذى. والجراد وهو مهلك للزرع والشجر أيضا، وفي تسليط الجراد لفت نظر عجيب إلى عجزهم وضعفهم أمام هذا الجراد الضعيف الذي جعل الله في صورته آية من آيات قدرته، كما قال شريح رحمه الله يقول الجرادة فيها خلقة سبعة من جبابرة من الجبابرة، الجراد هذه الضعيفة فيها خلقة سبعة من الجبابرة، رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجل جمل. يعني هذا الضعيف الجرادة بهذا الشكل. يقول إن رجل من الناس زرع زرعا فجاء الجراد فوقع في الجراد فوقع في الزرع الجراد، فصار يفرك يديه ويقول سبحان من جعل الضعيف المأكول هو القوي الأكول، وقال مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي، فقال منهم خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي، لكنه يأكل الزاد وما زاد، سمي الجراد جرادا لأنه لا يقع على شيء إلا جرده. أرسلنا عليهم الجراد فأهلك بقدرة الله سبحانه وتعالى زروعهم وأشجارهم. أيها اللي قاله شريح يقول الجراد الجرادة فيها جعل الله فيها سبع من جبابرة الحيوان، رأسها رأس فرس، وبعضهم يزيد يقول أيضا وعنق وعيناها عينا فيل، وعنقها عنق ثور، وذنب حية، وبطن عقرب، وصدر أسد، وعنق ثور، وفخذ جمل، وجناح نسر، وقرن أيل. بعد هذه ما ذكرناه، قرن أيل، الأيل تيس الجبل يسمى الوعل، عنق ثور، وصدر أسد، وذنب حية وذنب حية وبطن عقرب ووجه فرس وعنق ثور وعينا فيل وجناح نسر ورجلا فخذ جمل وصدر أسد على ضعفها لا عشرة وقرن أيلنا قرن أيل تلك عشرة. طيب والقمل فأرسلنا عليهم الجراد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل قيل إنه الدباء وإلى الآن العام يسمونها الدباء أي صغار الجراد. جاء بسند حسن عن ابن عباس قال القمل الدباء وهو صغار الجراد. وقيل إنه نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان واحدته حمنانة أو حمنانة وهذا يمتص دم الإنسان وهو غير القمل المعروف اللي حشرة تكون في شعر الرأس والجلد ولا سيما عند الوسخ. الحمنان هذا القراد أحيانا يكون في أثناء نعم البقر والإبل يؤذي. وقيل المراد بالقمل السوس الذي يتوالد في الحبوب ويأكل لبها ويبقي قشرها روي هذا أيضا عن ابن عباس. ويطلق القمل على صغار الذر وعلى القمل والبراغيث ونوع من القردان. قال في لسان العرب القردان دويبة تعض الإبل واحدته قراد بضم القاف قراد. قال النحاس ويجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليه كلها شر يعني كلها مؤذية. إذن الخلاصة إما أن يكون القمل الدبال الصغار الجراد أو يكون نوع من القردان نوع من القراد صغارها أشد في الأذى صغارها أشد يكون فما يكون تكريم. أو السوس أو القمل المعروف أو البراغيث المهم إنها عذاب. والضفادع جمع ضفدع وهو حيوان معروف يكثر عند الأنهار والمستنقعات له نقيق كثير. وذكر ابن حجر في شرح البخاري عن الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري. فالبري يقتل آكله والبحري يضره والله أعلم. وقد ورد حديث في سنن أبي داود على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. فسلط الله على قوم فرعون الضفادع فملأت بيوتهم وأوانيهم وكثرت وصارت في كل مكان يطأ الناس الضفادع بأرجلهم فتتقذر بها البيوت والطرقات. بل ذكر بعض المفسرين أن الضفادع صارت في أوعيتهم وطعامهم وشرابهم حتى الواحد منهم إذا تكلم قفز الضفدع إلى فمه في نوع من الأذى. وسلمت منازل بني إسرائيل منها. والدم الدم إما أن يكون فشى فيهم الرعاث الشديد كما قاله بعض المفسرين أو كما قال كثير من المفسرين أن ماءهم الذي يشربون انقلب دما وما يطبخون طعامهم إلا بدم والعياذ بالله. فانقلبت مياه فرعون وملأه القبط إلى دم. وذكر بعض المفسرين في هذا أشياء كثيرة أن الرجل الإسرائيلي يشرب الماء فيطلب منه القبطي أن يطعمه الماء فيطعمه إياه فينقلب بأمر الله دما في الحال. آيات مفصلات. ومن آيات الله عز وجل أنصان بني إسرائيل عن جميع هذه العقوبات. هذه الآيات مفصلات أي علامات ودلالات على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة ما دعاهم إليه لأنها مقرونة بالتحدي ودليل على غضب الله عليهم حين أعرضوا عن الإيمان برسوله واتباع شرعه. وهذه الآيات أيضا دليل على كذبهم وظلمهم، مفصلات فصل بعضها عن بعض وجعلت متواترة متتابعة يتلو بعضها بعضا. قال ابن عباس كما صح عنه: فكانت آيات مفصلات بعضها في إثر بعض ليكون لله الحجة عليهم، فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم في اليم. فيه متتابعات، آية وبعدها الآية الأخرى لعلهم يتذكرون ويتعظون. فاستكبروا، هذه النتيجة، استكبروا وكانوا قوما مجرمين. والاستكبار شدة التكبر كما تدل عليه السين والتاء، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. فاستكبروا يعني حصل منهم شدة التكبر، يعني عدوا أنفسهم كبراء، ترفعوا عن الإيمان بالله ورسوله موسى، وكانوا في سابق أمرهم لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل، وكانوا قوما مجرمين. والإجرام فعل الجرم وهو الذنب. قال ابن جرير الطبري يقول: كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. قال ابن جرير يقول: كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الرجز أي العذاب، وهو ما تقدم من قوله تعالى الطوفان وغيره. والتعريف باللام هنا للعهد أي العذاب المذكور، فإنه رجز وعذاب. والرجز من أسماء الطاعون كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقد جاء في بعض الأخبار، أخبار ذكرها بعض المفسرين، أنه هلك منهم في يوم واحد ما يقرب من 70,000 بسبب الطاعون، وهم لا, 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 لا يعجب الإنسان من هذا، لأنهم هم أمة عجيبة. لكن نلاحظ هنا أن الطاعون المذكور في الحديث غير الطاعون المذكور الرجز، هذا أرسل على بني إسرائيل وذاك أرسل على فرعون. قالوا ادع لنا ربك، فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون يصابهم طاعون الجاهم إلى التضرع بموسى عليه السلام فطوي ذكره للإيجاز. فالتقدير: وأرسلنا عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز، وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي ذكر الله تعالى في قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، وأفرد الرجز خصصه بالذكر لأن له نبأ عجيبا. ما هو العجيب؟ أنه هو الذي ألجأهم إلى الاستنجاد بموسى، لأنه موت، ما بعد الموت شيء، ألجأهم إلى موسى عليه السلام واعترفوا بآيات موسى ووجود ربه. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع، يعني كانهم يقولون ادعه بما علمك ربك، كانهم يقولون ادع ربك بما علمك من وسائل إجابة دعائك عند ربك، ادع ربك، الله جل وعلا أعطاك الوحي والشرع وعلمك طرق وسائل تدعو بها ربك، ادع ربك، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم في ذلك كذبة، لأنهم هم يقول لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن، اللام هنا موطئة لي موطئة للقسم، أحسنت، وجملة لنؤمنن لك جواب القسم، وهم في ذلك كما قلت كذبة، ما قصدهم إلا فقط ليزول ما حل بهم من العذاب، وظنوا أنه إذا رفع لا يصيبهم غيره، فدعا موسى عليه السلام ربه فكشف عنهم الرجز الذي حل بهم ورفع الله عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه، إلى مدة ليستوفوا أيامهم التي جعلها الله عز وجل لهم من الحياة أجلا، إلى أجل هم بالغوا، إلى مدة ليستوفوا أيامهم التي جعلها الله عز وجل لهم في الحياة، إلى مدة معينة. قال مجاهد إلى أجل هم بالغوه، قال عدد مسمى من أيامهم، عدد مسمى من أيامهم، لكن إذا هم ينكثون عهودهم التي عاهدوا موسى عليه السلام عليها ويقيمون على كفرهم ولا يرسلون بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم وعلى تعذيب بني إسرائيل، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله فانتقمنا منهم، النتيجة فانتقمنا منهم، يعني حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله تعالى موسى أن يسري بني إسرائيل ليلا، وأخبره جل وعلا أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده، فأرسل، فهنا لما خرج موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل كما سيأتي في الآيات تبعهم فرعون وملأه، أرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل، وقال لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، كما في سورة الشعراء. وفي سورة طه تفصيل الإغراق، والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى، الآيات. وقال هنا فأغرقناهم في اليم، يعني في البحر الأحمر، فأغرقناهم في اليم بأن في البحر، يعني بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولفظة اليم بعض أهل العلم من المفسرين يقول اليم هو البحر الذي لا يدرك قعره، العميق الذي لا يدرك قعره، وقد أغرق الله فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق ببني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر، بأنهم الباء هنا للسببية يغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وتمت كلمة ربك الحسنى. ما هي كلمة الله الحسنى؟ قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وقيل وتمت كلمة ربك الحسنى هي وعده السابق على لسان موسى حين قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تمت كلمة ربك الحسنى، إما أنها قوله ونريد أن نمن، وإما قول موسى عليه السلام عسى ربكم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعون من العمارات والمزارع والأبنية الهائلة وما كانوا يعرشون. قال ابن عباس يبنون، وقيل ينشئون من الجنات ذات العرائش، والعريش ما يرفع من دوال العنب. ونختم بالإشارة إلى قوله وتمت كلمة ربك للنبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن الذي حقق النصر لموسى وأمته على عدوهم هو ربك جل وعلا، فسينصرك وينصر أمتك على عدوكم، لأن ذلك الرب جل وعلا الذي نصر المؤمنين السابقين هو الرب الذي ينصر عباده المؤمنين في كل زمان ومكان، وتلك سنته وصنعه، ولن تجد سنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل. الآن فترة راحة قصيرة، نعم اي ابن كثير رحمه الله أخذ من قول ابن عباس أن فرعون نفذ بهم هذا. أنا قلت إن القرآن الكريم سكت عن تفصيل ما آل إليه حال السحرة، يعني ماذا كانت حالهم، القرآن سكت عن هذا، لكن جاء عن ابن عباس أن فرعون نفذ فيهم هذا الوعيد الشديد. قبل هذا أول الوعيد، يقول في أول سورة الشعراء قال لأجعلنك من المسجونين، فلما رأى أنه ظهر أمره ولم يستطع ما كان أمامه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، وقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فالصروح التي ذكرها عدو الله، قال الله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، كلها دمرها الله سبحانه وتعالى. إيه لأن مدة موسى عليه السلام مدة طويلة ويعالج فرعون. موسى خصه الله بخصائص وجعله من أولي العزم من الرسل. ترينا مرتاح، خلنا لأن موسى عليه الصلاة والسلام واجه أعتى أمة في التاريخ وهم بنو إسرائيل، ومن قبلهم فرعون وملأه، فكانت الوقت طويل جدا، الوقت طويل، يعني كان في مجال أنه يفاوض موسى، ومجال أنه يتوعد بالسجن، ومجال أنه يقتله، يعني المدة طويلة جدا. اي نعم، وهذا ليتك سألتهم أثناء الدرس. ويذرك وآلهتك، قال بعضهم من فرعون أنه عنده أصنام يعبدها يتوجه إليها، وبعضهم قال ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك. أليس فرعون جعل لهم جعل نفسه ربهم؟ فكانوا يقولون يذرك ويذر عبادتك، يعني يذر المنهج الذي أنت ربيت الناس عليهم، وهو أنهم يعبدونك، فيبطل موسى بدعوته هذا الأمر. ذكر الحافظ بن حجر، نقلت هذا، هذا وش هذا يصير قسم ثالث. طيب وش حاله القسم الثالث؟ هو غالبها تكون تعيش في البر وتقترب من الماء، لكن هو قصده أنواع الضفادع، إن منها ما إذا أكله الإنسان قتله، ومنها ما إذا أكله ضره. ويبدو أن اللي تذكر أنت أنه بر مائية كل الضفادع كذا، يظهر أنها كلها هكذا تعيش في البر والماء، يعني هذا اللي أنت ذكرت ما هو بقسم ثالث يعتبر، إنما وصف لحالة الضفادع أنها تعيش في في البر وتعيش في الماء. هو القاعدة عند العلماء إنما أمر بقتله أو نهي عن قتله فأكله حرام. ذكر إنها أن ورد في بعض في حديث، لكن في سند كلام، أن طبيبا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ منها دواء أو علاجا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. هذا من العلل. ومن العلل والله أعلم أنه جاء في بعض الآثار أن نقيقها تسبيح، تسبح الله بهذا النقيق، ويجوز أن يكون كل هذا مرادا والله أعلم، لكنها لا تقتل. كل ما وبالمناسبة كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله حرم أكله، هذه قاعدة ذكرها العلماء. ومن بعد ما جئتنا، هو أكيد هو الآن هم تحت ملكه وسيطرته، ما تغير شيء، لكن هذا تنفيذ العقاب يختلف عن السحرة. نحن الذين نقول أن القرآن سكت عنهم ليس الآية التي ذكرت هذه، إنما هل نفذ فرعون، هل صرحت الآية الكريمة بأن فرعون قال فعل قام وقطع أيديهم ورجلهم خلاف صلبهم ولا لا؟ نفذ ولا ما نفذ؟ هذا هو الذي قلت أن القرآن سكت عنه. أما هذه الآية قالوا دينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا، فأنا لم أنفي أن فرعون نفذ هذا، إنما موسى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ثم قال بعد ذلك عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم تفضل، ذكرنا بالوقت إذا غفلنا عنه. أحسنت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا نواصل الآيات الكريمة في هذا الدرس من الآية 38 بعد 100 إلى الآية 47 بعد 100. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لما بين الله تبارك وتعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم فرعون ومن معه وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، أتبع ذلك بالنعمة العظمى وهي أن جاوز بهم البحر الأحمر ونجاهم من هذا العدو الذي طالما كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويذيقهم الذلة والهوان. وكان هذا في يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجد اليهود صياما، فقال: ما هذا اليوم؟ في يوم العاشر من المحرم. قالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. سيأتي. جاوزنا بني إسرائيل البحر، اللي هو بحر القلزم بعضهم يسميه، وهو البحر الأحمر، وسيأتي تحديد هذا. فأتوا على قوم يعكفون، العكوف هو الملازمة على الشيء بنية العبادة، فمروا على قوم قيل هم الكنعانيون ويعرفون عند العرب بالعمالقة، وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر ويقيمون عندها ويتبركون بها. فمر بنو إسرائيل على هؤلاء الكنعانيين اللي هم العمالقة، فقال جهلة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقوله تعالى قبل ذلك: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. على أصنام لهم، هذا زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون ما هو ملك لهم، فيجعلون مملوكهم إلههم على أصنام لهم، على أصنام مملوكات لهم. فقال قوم موسى، قال جهلة بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: إنكم قوم تجهلون. وقولهم هذا اجعل لنا إلها يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب كما أشرت إلى ذلك، التي وصى بها في قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأنهم لما كانوا بحال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخهم ومجدهم واندمجوا في ديانة الغالبين لهم، فلم تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدم وعبيد لفرعون وقومه. فأجابهم موسى بشدة وغلظة تناسب ما طلبوا، فقال: إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلال الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، وأي جهل أعظم من جهل الإنسان بربه وخالقه، حيث يريد أن يسوي به غيره ممن لا يملك له ولا لغير نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا وصف موسى بالجهل المطلق وأكده. وين تأكيده؟ أحسنت، إنكم، لأنه لا جهل أعظم ولا أشنع من قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا جزاء شكر النعمة؟ ثم قال موسى عليه السلام لهم: إن هؤلاء القوم إن هؤلاء الذين يعكفون على هذه الأصنام إن هؤلاء متبر ما هم فيه، الله مهلك ما هم فيه من العمل ومحاسبهم عليه. والتتبير هو الإهلاك، وباطل ما كانوا يعملون يعني من عبادتهم لهذه الأصنام، فهو مضمحل وزائل وذاهب بدون نفع لأنه لغير الله، كما قال الله تعالى عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال موسى: أغير الله؟ قال: أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، يعني أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وبحمده؟ أغير الله؟ الاستفهام هنا أحسنت للإنكار والتعجب من طلبهم، الاستفهام هنا أغير الله للإنكار والتعجب من طلبهم. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم، بأن جعلكم من ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله جل وعلا هداهم إلى التوحيد وخلصهم من دين فرعون وشره وأيدهم بنصره وآياته، فهذا يقتضي أن يقابلوا ذلك بشكر الله وإخلاص العبادة إلى وحده دون سواه. ومن هذه المنن: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يسومونكم أي يذيقونكم أشد العذاب، ويسخرونكم لخدمتهم والأعمال الشاقة، ومن العذاب الشديد أنهم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم يعني في سومهم إياكم سوء العذاب اختبار من الله لكم، بلاء اختبار، وفي نجاتكم من عذابهم أيضا بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة. فإذا إما أن يكون قوله في ذلكم اللي هو تقتيل السوم سوء العذاب اللي هو تقتيل الأبناء وإبقاء النساء، أو وفي ذلكم يعني في إنجائكم، وفي وبلاء من ربكم عظيم على المعنيين، إما أن كان على المعنى الأول اللي هو الأذى والتقتيل فبلاء اللي هو محنة وشدة واختبار، أو بلاء من ربكم عظيم نعمة جليلة ومنحة جزيلة، على كلا المعنيين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما تمت نعمة الله عليهم ونجاهم من عدوهم ومكنهم في الأرض، أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه هدى ونور وأحكام وعقائد. فهيأ الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ليلقي عليه التوراة، ولهذا قال الله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة. وعد الله موسى 30 ليلة يتهيأ فيها موسى لتلقي الشريعة، صام موسى 30 وأتمها الله بعشر فصارت 40، يستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير وتشوق إلى إنزالها. يعني لو نزلت مباشرة قد لا يكون لها الوقع الكبير، لكن إذا قيل بعد 30 ليلة وبعد 40 سيأتيكم كتاب فيه هدى ونور ورحمة وكذا، يتهيئون يستعدون لهذه النعمة العظيمة التي فيها صلاح القلوب وهداية القلوب. وقال موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه الصلاة والسلام: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لأن موسى عليه السلام سيذهب إلى لقاء ربه. فإذا كان موسى سيغاب عن بني إسرائيل هذه الغيبة الطويلة، لا بد أن يقوم أحد مكانه، فوصى هارون عليه الصلاة والسلام وهو أكبر سنا من موسى وكان محببا في بني إسرائيل لأنه كان لين معهم وموسى يأخذهم بالقوة، فكانوا يحبون هارون أكثر ما يحبون موسى. وقال موسى لأخيه هارون عند العزم على الصعود إلى الجبل لمناجاة الله وأخذ التوراة: أخلفني في قومي، يعني كن خليفتي فيهم وأعمل فيهم بما كنت أعمل، من باب التنبيه والتذكير لبني إسرائيل، وإلا فإن هارون نبي، وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته، ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله ومعونتهم أهل المعاصي على عصيانهم. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أي ولما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله من غير واسطة وبلغ هذه المنزلة العالية التي سمي بسببها كليم الله، كلمه الله بما كلمه من أمره ونهيه ووحيه، تشوق موسى إلى رؤية الله حبا لربه واشتياقا لرؤيته، فسأل الله أن ينظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله له مجيبا: لن تراني، يعني في الدنيا، كما جاء عن ابن عباس، فرؤية الله في الدنيا ممنوعة شرعا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة الإسراء: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، وفي رواية: رأيت نورا. قال الشنقيطي في أضواء البيان: استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكورة إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم، كما صرح به في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإنه يفهم من مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا بأبصارهم. إذن مذهب المعتزلة ومن تبعهم مذهب فاسد، والصحيح أن قوله تعالى لموسى لن تراني أن لن هذه ليست لنفي التأبيد، حتى ابن مالك قال في ألفيته: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فهنا ما تفيد نفي التأبيد، إنما في الدنيا فقط. والحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، ومن دعائه الذي صح عنه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي قوله: وكلمه ربه دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الصفة ينفيها أيضا المعطل ومنهم المعتزلة على رأسه، وقد جرت بسبب هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، فتنة نفي صفة الكلام لله جل وعلا، جرى فيها أذى عظيما لإمام أهل السنة والجماعة الإمام الصابر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ومن معه من أهل العلم الذين ثبتوا. قال علي بن المديني رحمه الله: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، ولولا أحمد لكفر الناس، لكن الله جل وعلا ثبته، وكان أول من بدأ هذه المحنة المأمون، ثم قال الذهبي عن المأمون كان بأسا وبلاء على أهل الإسلام، وكان انضم إليه جماعة من المعطلة من المعتزلة وأثروا على اعتقاده، وكان يتهيب من بعض أهل العلم من يزيد بن هارون، فلما مات يزيد بن هارون قرابة سنة 218 للهجرة بدأ بامتحان الناس، وثبت الله الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، وتوالت المحنة من المأمون إلى من المأمون إلى المعتصم إلى الواثق، حتى فرج الله عن الناس في الخليفة المتوكل رحمه الله. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول بعض المعتزلة لما قرئ عليه وكلم الله موسى تكليما قال: لا، وكلم الله موسى تكليما. فقال له قائل: يا عدو الله، هبك قلت هذا، ما تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تحتمل شيء؟ قال: إي والله، وددت أني حككتها من المصحف، صلى الله العافية. ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر إلى هذا الجبل، فإن كان هذا الطور لا ينهد إذا تجلى الله له فإنك تقدر على رؤيته. أراد الله عز وجل يضرب لموسى وغيره مثلا عن أن الله عز وجل قد احتجب بالنور عن خلقه، لأن الخلق لم يهيأوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله، ما تتحمل أبدانهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم، وإنما هي لهم في الدار الآخرة إذا ماتوا على الإيمان. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وبحمده، يعني كل شيء، لأن بصره ما ينتهي دون شيء. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما أن الله سبحانه وتعالى قاله: ولكن انظر إلى الجبل، موسى كان معه أحد ولا لوحده؟ اقرأ الآيات: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إذن موسى كان قد اختار من قوم 70 رجلا لهذا الميقات، فلما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل جعله دكا، أي مدكوكا مستويا في الأرض، وخر موسى صعقا، أي سقط مغشيا عليه، وخر كذلك 70 رجلا الذين كانوا معه لعظمة ما شاهدوا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال بعض المفسرين أنهم كانوا في منأى عن موسى وظللهم الغمام ووقفوا في مكان، وموسى متقدم عليهم، فموسى الذي خص بهذا الكلام، ولهذا يقال موسى الكريم، وهو موقف عظيم عجيب جدا. وهذا يدلك على أن بني إسرائيل رأوا من الآيات الشيء العجيب. وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: تبت إليك، يعني أفاق من صعقة اعتذر إلى ربه وقال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك، من أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا هلك، ولما رأى موسى عليه السلام أن 70 الذين معه لا يزالون في صعقتهم وغشيتهم دعا الله عز وجل أن يكشف عنهم، فأجابه الله عز وجل وكشف عنهم. وذكر الله عز وجل هذه الصعقة في الآية 155 بعد 100 من هذه السورة: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وأشار سبحانه إلى أن قول بعض بني إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أنه أمر كبير جدا. وقد مر بنا في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لطم وجهه، فقال: يا محمد إن رجلا من الأنصار لطم وجهي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري: يعني لما لطمت وجه اليهودي؟ قال: إني سمعت هذا اليهودي يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: ومحمد؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. كفته صعقة الطور، يقول: ما أدري. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التواضع، ولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل الأنبياء، نقول هذا ولا نشك أن الله فضله على جميع الأنبياء والمرسلين. لكن هذا الحديث له مأخذ، بعض أهل العلم يوجهه أنه إذا كانت المسألة مسألة منافسة وتخيير فلا ينبغي لئلا تقع العصبية وتقع، وبعضهم يقول قاله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع. مسألة رؤية الله في المنام فيها لأهل السنة قولان: من أهل السنة من لا يرى ذلك، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه بالإمكان لبعض الناس أن يرى الله في المنام، لكنه لا يلزم أن يراه يعني على يعني شيء معين، لكنه يرى أن الله يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء أو كذا. فهذه مسألة فيها اجتهاد في داخل مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن إذا تأمل الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يستأنس بأنه حتى في المنام. لكن هذه تكلم فيها أئمة وقال بإمكان رؤية الله في المنام بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. لكن الحديث عام: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولا شك أن رؤية المنام لو فرض أو لو سلم بها تختلف عن رؤية اليقظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لما قيل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وفي رواية: نور أن أراه. يعني كيف أراه؟ ولما منع الله جل وعلا موسى عليه السلام من رؤيته في الدنيا أعطاه خيرا كثيرا. قال الله جل وعلا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة، فاصطفاه الله على عالم زمانه برسالاته وبكلامه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة الإسراء، فحصلت الفضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام. فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والوحي والمناجات، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. كن من الشاكرين على ما خصك وفضلك. والشكر هل يكون بالقلب أم يكون باللسان أم يكون بالجوارح أم بكلها؟ بكلها. الشكر بالقلب بأن تعترف بأن ما أنت فيه من النعم الدينية والدنيوية إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ليس بحولك ولا قوتك ولا ذكائك ولا اجتهادك. وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. بالجوارح استعمال هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. ثم قال الله: وكتبنا له في الألواح. من اللي كتب؟ الله جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وخط لك بيده يعني التوراة. وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. من اللي غلب؟ آدم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد. وكانت هذه الألواح كما ذكر ابن كثير مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم. هذا من يعني عطف. اي نعم اي نعم. طيب، انه قد يكون من صفاته انها تفرق، او مو قد، انه من صفاته انها تفرق بين الحق والباطل. فخذها بقوه، فخذها بقوه يعني بجد واجتهاد على إقامتها وعزم على الطاعة وتنفيذ ما فيها. ومنه قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كيف بأحسنها؟ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني وأمر بني إسرائيل أن يستمسكوا بها ويلتزموا بأحكامها، فإنها قد اشتملت على أحسن التعاليم والأوامر الواجبة والمستحبة. وأحسن قد يأتي لغير التفضيل، وكذلك خير. ومنه قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومنه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. معنى أهل النار أصلا ما عندهم خير أبدا. وفي قول آخر أن قوله تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أن فيها ما هو حسن وأحسن، أن في التوراة ما هو حسن وفيه ما هو أحسن، كالقصاص مع العفو. فالقصاص حسن والعفو أحسن منه، وكذلك سائر المباحات مع المندوبات. فالمباحات حسنة والمندوبات أحسن. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: وما معنى قوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها؟ أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن، أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ قيل لا لا، ولكن كان فيها أمر ونهي، فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه، فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه، فالعمل بالمأمور به أحسن من المنهي عنه. أي نعم، ترك المقصود الترك يعني. هذا قول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول أمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه، فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه، لأن الأمور فيها أوامر وفي نواهي، ففعل الأوامر أفضل من ترك النواهي، وكل من عند الله وكل فيه أجر وكل فيه أجر. سأريكم دار الفاسقين، قال مجاهد مصيرهم في الآخرة، كيف يصيرون إلى الهلاك والدمار والتباب بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم. وقال قتادة سأريكم دار الفاسقين منازلهم، يعني سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي، وهذا على وجه التهديد والوعيد لمن تكبر عنها وكفر بها، كما أنه حظ أيضا على الاستمساك بالتوراة وما فيها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال قطرب وابن الأنباري، وهذا قول آخر أيضا قول ثالث، ناب أحسن وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ناب أحسن عن حسن، يعني صار بديلا عنه، كما قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي دعائمه عزيزة طويلة. فالمعنى وأمر قومك يأخذوا بها فإنها كلها حسنة، وأمر قومك يأخذوا بها فإنها كلها حسنة، كلها حسنة، يعني يصير جاء بلفظ أحسن بدل عن لفظ حسن. ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي، سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكام وأحكام قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق فإن الله يذلهم بالجهل، يمنعهم من الفهم ويصرفهم عن الآيات ويصرف الآيات عنهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يريد صرفهم عن الإيمان بآياته المنزلة وعن التفكر في عجائب مصنوعاته ومخلوقاته، وذلك بالطبع على قلوبهم. وقيل سأصرفهم عن إبطال آياتي، سأصرفهم عن إبطال آياتي وإن اجتهدوا، كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل. هل بينهما فرق ولا لا فرق؟ بينهما فرق ولا لا فرق؟ أكيد فرق. الأولى سأصرفهم عن الإيمان بآياتي المنزلة وعن التفكر في عجائب مصنوعاتي ومخلوقاتي بالطبع على قلوبهم، والمعنى الثاني سأصرفهم عن إبطال الآيات ومعارضتها وإن اجتهدوا، كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل. هل ثمة فرق؟ ها؟ بالتأكيد. سأصرف عن آياتي أي عن الاعتبار في آيات الله الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل لربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح عقوبة من الله له. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني هؤلاء المتكبرين، وإن يروا سبيل الرشد أي طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة وصاروا إلى نعيم دائم لا ينقطع، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقا. وإن يروا سبيل الغي يعني طريق الضلال الموصل إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا طريقا يسلكونه، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي فيسلكوه استسلاما للشيطان والهوى المهلك. ذلك أي السبب في انحرافهم ما هو؟ أي نعم، هو تكذيبهم بهذه الآيات العظيمة وغفلتهم عن التفكير فيها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وما سيلاقونه في الآخرة من جزاء وحساب. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما جاء به الرسل ولقاء الآخرة وما سيلاقونه في الآخرة، ما هي حالهم؟ ما هي حالهم؟ حبطت أعمالهم، ذهبت فبطلت، لأنها على غير أساس وقد فقد شرطها هو الإيمان بآيات الله. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي هل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم هو الخلود في النار، نعوذ بالله من النار، ونسأل الله أن يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.